بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تعظيم المساجد لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت في الثاني من صفر لسنة 1430 للهجرة.
السلام عليكم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا استغفروا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن محاسن الدين الإسلامي كثيرة، وقد أفردها بعض أهل العلم في التأليف، منهم الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان رحمه الله، له رسالة قيمة بعنوان محاسن الدين الإسلامي. ومن تلك المحاسن بناء المساجد، فبناء المساجد يعتبر من محاسن الدين الإسلامي، سواء كان في القرية أو كان في الحي. فالمسجد حياة لأهل الحي ولأهل القرية، حياة لقلوبهم وحياة لدينهم ودنياهم، يجتمعون فيه خمس مرات في اليوم والليلة. حين ينتهي الليل وفي أول النهار بداية الانطلاق وهو وقت صلاة الفجر، وحين ينتصف النهار وهو وقت صلاة الظهر، وحين يذهب من اليوم ثلاثة أرباع ويبقى ربع من النهار وهو وقت صلاة العصر، وحين ينتهي الربع الرابع من النهار، حين ينتهي النهار وبداية الليل وهو وقت صلاة المغرب، ثم أيضا يجتمعون الاجتماع الأخير الخامس المبارك في وقت صلاة العشاء، وذلك حين يذهب من الليل قرابة ساعة ونصف، ثم يأخذون راحتهم في النوم من الليل بعد ذلك العناء الطويل في نهارهم، ثم يجتمعون مرة أخرى لليوم الآخر وهكذا. هذا الاجتماع اليومي والليل في المساجد، وهناك اجتماع أسبوعي يجتمعون فيه أهل الحي وأهل القرية، وربما كذا قرية، وهو وقت صلاة الجمعة. وهناك اجتماع سنوي إلى غير ذلك. أيضا يتلقون العلوم والمعارف في هذه المساجد المباركة إذا رزقها الله بمن يعلم ويفقه الناس في أمر دينهم، وهم يتعلمون العلوم الشرعية ويتعلمون العقائد الصحيحة ويتعلمون الآداب والأخلاق الكريمة الفاضلة ويتعلمون الأحكام الشرعية في أمر دينهم في أمر دنياهم وفي أمر معاشهم ومعادهم، يتعلمون الحقوق وما يجب عليهم نحو الله ونحو دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام ونحو إخوانهم المسلمين وجيرانهم وأهليهم وأولادهم إلى غير ذلك. يتعلمون أيضا أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الزكاة والصيام والحج والعمرة والبر والصلة إلى غير ذلك. هذه المساجد جامعات إسلامية ومعاهد إسلامية ومدارس تعليمية يتعلم فيها الناس أمور دينهم رجالا ونساء وأطفالا، ويحفظون فيها القرآن العظيم. هذه المساجد خرجت أجيالا كثيرة على مر الدهور، يحفظون القرآن ويتعلمون الأحاديث والفقه والتفسير والنحو والمواريث والعقيدة والأصول والسيرة والحديث إلى غير ذلك. وخاصة إذا من الله على المسجد بإمام أو بعالم يعلم أمور الدين ويفقه الناس ويصبر عليهم. النساء يتعلمن في قسم النساء أحكام الدين، سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مدرسات مؤمنات صالحات صحيحات، يتعلمن القرآن والتجويد والحديث والفقه والتفسير والعقيدة والسيرة إلى غير ذلك. وهكذا أيضا الأبناء يتعلمون ويتفقهون ويحفظون. هذه المساجد منافعها كثيرة وفوائدها عظيمة، وهي كما عرفتم تعتبر من محاسن الإسلام، لأن الناس يجتمعون فيها على الخير، وهي أفضل متاع إلى الله، أفضل متاع إلى الله وخير البقاع إلى الله مساجدها، وشر البقاع إلى الله أسواقها، كما جاء الحديث. يحصل في تلك الاجتماعات في المساجد في أوقات الصلوات يحصل التعارف، فيتعارف أهل الحي وأهل القرية بعضهم ببعض، ويعرفون أيضا من نفذ عليهم من الضيوف. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير. فيها التعارف، فيها أيضا التزاور، يتزاورون فيما بينهم، ومن فقدوه سألوا عنه، فإن كان مريضا زاروه، وإن كان مسافرا انتظروه. ففيها كما عرفنا التعارف، وفيها التآلف والتحابب والتوادد. فإن الناس إذا اجتمعوا وسلم بعضهم على بعض يحصل بينهم التآلف والتراحم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرجو السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فحين يجتمعون وحين يأتون للصلاة هذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا، سلام باللسان سلام بالمصافحة، لأنه يشرع السلام عند اللقاء. هذا جاء من بيته وذاك من بيته، وهذا جاء من دكانه وذاك جاء من مكتبه وذاك من مصنعه والآخر من ورشته إلى غير ذلك. اجتمع فعند السلام يحصل السلام باللسان، وأحيانا أيضا مع المصافحة. ومن كان قادم من السفر فمع المعالقة للقادم من السفر، والسلام والمصافحة للذي هو غير قادم من السفر. هذه كلها يحصل بين المسلمين تآلف، يحصل بينهم تآلف، وتذهب الوحشة فيما بينهم، وتحد محلها الألفة والمودة والرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذه المسائل خيرها عظيم وبركتها عظيمة وفوائدها كثيرة إذا نجى الله أصحابها من التعصبات، إذا نجى الله أصحابها من التعصبات، سواء كانت تعصبات قبلية أو مذهبية أو حزبية أو عرقية أو عقدية. فإذا كانوا على قلب رجل واحد فهذا من فضل الله عليهم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان أيضا سلفنا الصالح يدخلون المساجد وكأنهم في روضة من رياض الجنة، لا تسمع إلا الخير. هذا يصلي وذاك يقرأ القرآن، وآخر يذكر الله، وآخر يدعو الله، وتحصل الحلقات العلمية وحلقات القرآن ما بين الحين والآخر. فاستفاد رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، وانتشر النور انتشر النور من بيت الله إلى بيوت الناس، من بيت الله من المسجد إلى بيوت الناس. يعود المصلون وقد استفادوا، إما محاضرة كهذه المحاضرة، نسأل الله أن يوفق وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، فيستفيدون من المحاضرات ويستفيدون من الدروس ويستفيدون من خطب الجمعة ويستفيدون من مجالس العلم ومن مجالس الفواحش، فينتقل هذا الخير وهذا النور من بيوت الله إلى بيوتهم. وهكذا كان سلفنا الصالح. ثم أيضا كما عرفتم إن كان هناك جنازة فأتوا إلى المسجد للصلاة عليها، وإن كان حفر كسوف الشمس أو كسوف القمر حضروا إلى المسجد وصلوا جماعة وسمعوا الخير في الخطبة واستفادوا. وهكذا صلاة العيد يذهبون إلى المصلى، والمصلى يعتبر فرع المسجد، المصلى فرع عن المسجد ومنبثل عن المسجد، فيذهبون في العيد إلى المصلى يستفيدون جماعة ويسمعون الخير ويسمعون الذكر ويكبرون الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الدين وأن جعلنا من أهله، نحمد الله أن جعلنا مسلمين مؤمنين. ولتعلم يا عباد الله أن أعداء الإسلام لا يريدون أن يكون بين المسلمين تآلف وتراحم وتعاطف فيما بينهم، سواء كان في بيوت الله أو في بيوتهم. فهم يحرصون على البغضاء والشحناء فيما بين المسلمين، ويعتبر هذا من أعداء الإسلام من أكبر المعاول لهدم الدين، إيجاد البغضاء والشحناء فيما بين المسلمين في داخل بيوت ربهم في داخل المساجد. لهذا على كل مسلم أن ينتبه من هذه المخاطر العظيمة، وأن يحرص على التآلف، تآلف القلوب وعدم تتبع الأوراق، عدم تتبع أوراق المسلمين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته حتى أتى المسجد، فصعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم، يا معشر من قد آمن بلسانه ولم أسلم بلسانه ولم يخطب إيمان إلى قلبه، لا تبدوا المسلمين ولا تغيروه ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. حديث جيد الإسلام. هذا الحديث العظيم كما رأيتم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت ولا في الطريق، وإنما خرج من بيته إلى المسجد وصعد على المنبر ونادى بصوت رفيع، لم يقله بصوت منخفض، وإنما رفع به صوته بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يخرج إيمان إلى قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. نهاهم عن ذلك، عن أذية المسلمين لا تؤذوا المسلمين، وعن تعيينهم ولا تعيروهم، وعن تتبع عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم. هذه الثلاثة الكلمات العظيمة يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله، المبلغ عن الله بهذا الصوت الرفيع وفي المكان العظيم في بيت من بيوت الله وعلى منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولنافذ هذا النداء. ولكن معي في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يخرج إيمان إلى قلبه. لاحظ هذا الجبال، تستفيد منها أن هذه الأعمال لا يقوم بها إلا من كان هذا حالا، أسلم بلسانه ولم يخرج إيمان إلى قلبه، هو الذي يقوم بهذه الأعمال. أذية المسلمين، تعييرهم، تتبع عوراتهم، تتبع العورات، البحث عنها، البحث عنها والتنقيب عنها. قال فلان فعل كذا، انظر فلان صنع كذا، فلان قال كذا، فلان ذهب الى مكان كذا. فلما قال عليه الصلاه والسلام هذا الوصف، اسلم بلسانه ولم يهدم الايمان الى قلبه، دل على ان هذه الاعمال لا يقوم بها صاحب الايمان القوي وصاحب الدين المتين وصاحب العلم النافع. انما يقوم بهذا صاحب الايمان الضعيف وصاحب الدين الرقيق، والذي اسلم بلسانه، اسلم باللسان والايمان ما قد دخل الى قلبه، كما قال الله: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. لما هنا بمعنى لم، اي ولم يدخل الايمان بعد في قلوبكم، لا يزال على اللسان. لا تهد المسلمين بالقرء او بالفعل او بالكتاب او بالاشاره، ولا تعيروهم في أنسابهم أو على فقرهم أو على اللون إلا أبدان، ولا تعيروا على المهنة أنك جزاء أو بقال أو بيع الوقت أو القرار إلا أبدان، ولا تنفعوا عوراتهم. ثم انظروا أيضا إلى الجزاء، والجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. الجزاء من جزاء، وهذه قاعدة ولها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. القاعدة ما هي؟ الجزاء من جزاء، من جنس ما تعمل تجازى منه. لما تتبع عوره اخوانه تتبع الله عوره. وانظروا الى شده العقوبه، قال: ومن تتبع الله عوره يفضحه ولو في جوفه. يعني وإن كان عمل الخطأ مختفيا عن الناس في جو معنى ما علم به أحد، وإذا بالفضيحة تظهر يفضحه الله سبحانه وتعالى. لما تتبع العورات عورات إخوانه جاءت جزاءً. فهذه الفوائد من أين يستفيدها الناس؟ من بيوت الله عز وجل، بيوت الله رب الأجيال السابقة. خرجوا من المساجد علماء ودعاء وخطباء وأئمة وحفاظ وقضاة ومفتون من بيوت الله، ومؤلفون من المساجد. فالتعليم في المساجد فيه بركة أبرك من غيره، سواء كان قسم النساء تعليم النساء أو قسم الرجال تعليم الرجال، أو كان حلقات التحفيظ للأولاد أو للبنات أيضا في قسم النساء، هذا كله فيه خير عظيم إذا أخرقوا في نياتهم وواظبوا على هذا الخير العظيم. فيحصل كما عرفتم التزاوج للمرضى، لأنهم فقدوا في المسجد، قالوا فلان مريض فزاروه، فلان مات فشيعوه، ويحصل العزاء لأهله، أهله يعزون أقرباءه. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل هذه المساجد واللقاء فيها والجلوس فيها، يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويرجع العاقل ويرجع المعلم. وكما عرفتم حين حصل بين علي رضي الله عنه وبين امرأة فاطمة رضي الله عنها شيء، أين ذهب؟ إلى المسجد. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة يسأل عنه، فقالت كان من أمرنا كذا وكذا، فخرج. فأرسل من يبحث عنه، فقيل له هو في المسجد نائم. فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، وجده قد أكبر التراب على جلده، مسجد ذو الفراش، في عهد الرسول كان ذو الفراش. واليوم الله أنعم علينا بهذه النعم، علينا أن نشكر الله. كان ما عندهم كهرباء، ولا عندهم فرش، ولا البلاط، ولا السقوف التي تمنع نزول المطر. اليوم نحن في نعم. كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسجد النبوي إذا جاء مطر نزل على الناس الحال، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، ودع الله اللهم أعطنا اللهم أعطنا اللهم أعطنا ثلاث مرات، فجاب الله دعاءه، قام ظهرت سحابة، وما كان في السماء أي غزاة من السحاب، ظهر سحابة من وراء جبل سلع، ثم توفرت المدينة وافترفت ورفض الطلاق النبل عليه الصلاة والسلام، وجاء المطر وانحدر الماء من سقف المسجد على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، معنى أن سقف المسجد ما كان يخف الماء. اليوم أنتم في النعم، ينبغي أن نشكر الله على هذه النعم أكثر، خير عظيم ونعم كثيرة. لكن أولئك صح أن المسجد ما هي ولا بلاط ولا عليهم معاجين، والصح ما يكف ما يمنع نزول الماء، لكن القلوب مؤتلفة، القلوب متآلفة حابة، كقلب رجل واحد لا كهرباء عندهم ولا مراوح ولا مكيفات، ولكن كما عرفتم هم طبقوا الدين. نحن الله أنعم علينا بالنعم ولكن خطا علينا النقص من حيث الدين ومن حيث الإيمان ومن حيث العمل الصالح إلا من رحم الله. فعلينا أن نستفيد من هذه المساجد التي هي درة. مسجد الحي درة الحي أفضل ما في الحي. المسجد أفضل ما في الحي حتى لو كان بناءه من الخشب من الحشيش أفضل ما في الحي أفضل من تلك القصور الشامخة. القصور الشامخة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويوم أن يكون المسجد كما قلنا فيه تعليم الحمد لله مساجد السنة من فضل الله مساجد السنة في سواء كانت الحديدة أو الحديدة في كل مكان فيها الخير فيها العلم فيها التعليم فيها التحرير وفيها أيضا التآلف فيها التآلف فيها التراحم المصافحة البشاشة الابتسامة التزاور. هذا موضوع من فضل الله لأنهم عرفوا السنة أهل السنة قرأوها فهموها هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يحفظ وهذا يذكر وهذا عنده حلقة وهذا عنده درس وهذا عندهم محاضرة فالخير عندهم باستمرار. فاستفاد رجالهم ونساؤهم وأطفالهم من فضل الله عز وجل. ففيها كما قلنا التآلف هذه المساجد خاصة مساجد السنة التآلف على الخير وعلى السنة. أما مساجد البدع حتى لو كان في تآلف لكن التآلف على البدعة وعلى المعصية وعلى التحزبات الله ما يحبه. الله يحب التآلف على الحق على الدين على الكتاب على السنة يبتغي بعمله وجه الله. محاضرات أهل السنة كما تعلمون ليست من أجل التحزب أبدا وإنما من أجل أن نطيع الله ورسوله أن نطيع الله ورسوله أن نتقي الله أن نتمسك بالدين أن نتآلف على الحق أن نتعاون على البر والصبر كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا الذي يحرص على إيجاد المشاكل في داخل المساجد اسمه إن الله عظيم. أي والله اللي يحاول على الزوارع وما يساق إذا رأى أهل المسجد هادئين يحاول يزوبع ويطلق هذا والله يكون عند الله عظيم. يا هذا الزوادع والقلائل لو كانت في الحارة وفي الشارع محرم في الشارع في الأزقة يزوبع ما بين هذا الجار وهذا الجار على زقاق على ربع متر على كلمة على كلام الأولاد على مضرارة الأولاد اسمه عند الله عظيم. مع أنه شارع ترابي وزقاق ترابي لكن مهما كان الفكرة بين المسلمين محرمة ولا يدخل الجنة قتال أينما الذي يسلم بين المسلمين كيف لما يكون في بيوت الله يحاول يحول المسجد الى فتن والى محن والى احقاد. فالله الله يا عباد الله علينا ان نعرف قدر هذه النعمه نعمه بناء المساجد وانها من محاسن الاسلام من محاسن الدين. ونبينا عليه الصلاه والسلام كان في مكه قبل الهجره مضطهدا كان لا يستطيع أن يقيم الدين من مضايقة المشركين له، صبر على هذا 13 قتالا حتى أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر ما هاجر حتى أذن الله له بذلك. انظروا إلى أدب الرسول عليه الصلاة والسلام مع ربه، لما أذن الله له في أن يهاجر هاجر إلى المدينة من مكة إلى المدينة، وأول مرض إلى قباء، أول مرض في المدينة إلى قباء لأنها كانت على طريقة، وأول ما بدأ ببناء مسجد قباء. من هنا تعرف أهمية المساجد في الإسلام، وأن المسجد قبل البيت والمسجد قبل الحي. أول ما بدأ ببناء مسجد قباء، ومكن في قباء 14 يوما يصلي في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة، وأول ما بدأ ببناء المسجد النبوي. انظر إلى حرص الرسول على بناء المساجد، وإلى حبه للمساجد، وإلى حبه للدين عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق في المساجد. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، رجل قلبه معلق في المساجد، يحب المساجد، يحب الدين، يحب بناء المساجد وتوسعة المساجد وإصلاح المساجد وإقامة الدين وإقامة العلم وإقامة الدروس والجمع والجماعة. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والناس في ذلك اليوم كما تعلمون في حرب شديد لا يعلمه إلا الله، في حرب شديد، الشمس قد ذبت من رؤوسهم قد رميت، والعرق اشتبر في كل أبدانهم، وهم في عطش وفي جوع وفي حر وفي تعب وفي ضعف وفي هم وفي غم وفي كرب وفي خوف لا يعلمه الا الله. وهؤلاء 7 وهم في الموت في عرصات القيامه مضللون بظل العرش. انظر الى هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، هذا الكرم من الله الكريم، اكرم الله بهؤلاء الكرماء الذين يستحقون التكريم بما عملوا في الدنيا وبما بذلوا. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هذا من السبعة. شاب نشأ في عبادة الله، هذا من السبعة. والشاب يشمل الرجل والمرأة، يشمل الشاب ويشمل الشابة الذي نشأ على عبادة الله وعلى طاعة الله، لم ينشأ على الضياع وعلى الشوارع وعلى اللعب وضياع الأوقات وتضييع الصلوات، وإنما نشأ على عبادة الله وعلى طاعة الله شاب أو شابة. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: ما المراد بظله؟ قالوا: بظل عرشه. وذكروا ما يشهد لهذا من الأحاديث، وبعضها قد صحها وحسنها الشيخ الألباني أنه جاء في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء مضللون بظل عرش الرحمن، وغيرهم في حرب لا يعلمون الا الله. والسبعه ليسوا بسبعة نهر فقط، بل كل قسم تحته ما لا يعلمه الله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرغا عليه، ورجل تفرق بخلقه وأقسامه حتى لا تعلم شماله ما تنصت يمينه، ورجل ذكر الله عاليا تفاضت عيناه، ذكر الله عاليا يعني يهدى فذكر من خوفه من الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هؤلاء السبعة كل واحد منهم تحت أقدار أنواع أو أفراد لا يعلمهم إلا الله، والإمام العادل الذي حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما أجمع عليه السلف، أجمع عليه حكم بالكتاب وبالسنة وبما أجمع عليه السلف، فكان عادلا في رعيه لا يظلمهم بل يعدل فيهم ويحفظهم ويرتب بهم ويشفق عليهم، يشفق عليهم مثل ما تشفق الأم على أولادها والأب على أولادها. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعلينا يا عباد الله علينا أن نعظم هذه المساجد، ومن تعظيمنا لهذه المساجد كما تعلمون أنه يقول عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد تقول له لا أذبح الله تجارة فإن المساجد لم تبن لها، تعظيم بيوت الله. ومن سمعتموه يلهث ضالة في المسجد تقول له لا أذبح الله عليه فإن المساجد لم تبن لها، إن شد الضالة يقول من رأيتك لا أذبح، هذا ما هذا يكون خارج المسجد من بعد الباب ومن بعد الصرح، إذا كان الصرح المسجد يكون من بعد الصرح من بعد الباب الأخير الخارج، أما داخل المسجد لا، احتراما لبيوت الله لا ينسي الضالة ولا يبيع ولا يرتاع في المسجد ويحترم بيوت الله. وإذا دخل المسجد فتعظيما لبيت الله لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يكون قد خالف بيتك، أنت تدخل بيتك وبيت غيرك فتجلس، فلا تجعل بيت الله مثل بيتك، بيت الله المسجد إذا دخلته فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تعظيما لبيوت الله. هذه المساجد يا إخوان الله تعظيمها من تقوى القلوب وهي من شعائر الله، وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وعدم رفع الأصوات أيضا في المساجد، وعدم الخصومة في المساجد، والمحافظة على نظافتها من الأوساخ ومن النجاسات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مخامة في جدار المسجد القبلي فأضل وتلون وجهه وحكه وطيب مكانه، حكه بعرجون هذا النخل وطيب مكانه، مع أن المثل كان في ذلك حين جريد النخل ومن الحجارة ومن الطين ومن الجريد ومن الجذوع جذوع النخل، فسواء المثل كان من الجنب أو من الأبلحل أو من الأصبر والحديد المسجد معظم والمسجد محترم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم التوفيق. والآن نجيب على بعض الأسئلة قبل صلاة العشاء.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تعظيم المساجد لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت في الثاني من صفر لسنة 1430 للهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن محاسن الدين الإسلامي كثيرة، وقد أفردها بعض أهل العلم في التأليف، منهم الشيخ عبد العزيز ابن محمد السلمان رحمه الله، له رسالة قيمة بعنوان محاسن الدين الإسلامي. ومن تلك المحاسن بناء المساجد، فبناء المساجد يعتبر من محاسن الدين الإسلامي، سواء كان في القرية أو كان في الحي، فالمسجد حياة لأهل الحي ولأهل القرية، حياة لقلوبهم وحياة لدينهم ودنياهم، يجتمعون فيه خمس مرات في اليوم والليلة، حين ينتهي الليل وفي أول النهار بداية الانطلاق وهو وقت صلاة الفجر، وحين ينتصف النهار وهو وقت صلاة الظهر، وحين يذهب من اليوم ثلاثة أرباع ويبقى ربع من النهار وهو وقت صلاة العصر، وحين ينتهي الربع الرابع من النهار، حين ينتهي النهار وبداية الليل وهو وقت صلاة المغرب، ثم أيضا يجتمعون الاجتماع الأخير الخامس المبارك في وقت صلاة العشاء، وذلك حين يذهب من الليل قرابة ساعة ونصف، ثم يأخذون راحتهم في النوم من الليل بعد ذلك العناء الطويل في نهارهم، ثم يجتمعون مرة أخرى لليوم الآخر وهكذا. هذا الاجتماع اليومي والليل في المساجد، وهناك اجتماع أسبوعي يجتمعون فيه أهل الحي وأهل القرية، وربما كذا قرية، وهو وقت صلاة الجمعة. وهناك اجتماع سنوي إلى غير ذلك. أيضا يتلقون العلوم والمعارف في هذه المساجد المباركة إذا رزقها الله لمن يعلم ويفقه الناس في أمر دينهم. وهم يتعلمون العلوم الشرعية ويتعلمون العقائد الصحيحة ويتعلمون الآداب والأخلاق الكريمة الفاضلة ويتعلمون الأحكام الشرعية في أمر دينهم في أمر دنياهم وفي أمر معاشهم ومعادهم. يتعلمون الحقوق وما يجب عليهم نحو الله ونحو دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام ونحو إخوانهم المسلمين وجيرانهم وأهليهم وأولادهم إلى غير ذلك. يتعلمون أيضا أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الزكاة والصيام والحج والعمرة والبر والصلة إلى غير ذلك. هذه المساجد جامعات إسلامية ومعاهد إسلامية ومدارس تعليمية يتعلم فيها الناس أمور دينهم رجالا ونساء وأطفالا، ويحفظون فيها القرآن العظيم. هذه المساجد خرجت أجيالا كثيرة على مر الدهور، يحفظون القرآن ويتعلمون الأحاديث والفقه والتفسير والنحو والمواريث والعقيدة والأصول والسيرة والحديث إلى غير ذلك. وخاصة إذا من الله على المسجد بإمام أو بعالم يعلم أمور الدين ويفقه الناس ويصبر عليهم. النساء يتعلمن في قسم النساء أحكام الدين، سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مدرسات مؤمنات صالحات فقيهات، يتعلمن القرآن والتجويد والحديث والفقه والتفسير والعقيدة والسيرة إلى غير ذلك. وهكذا أيضا الأبناء يتعلمون ويتفقهون ويحفظون. هذه المساجد منافعها كثيرة وفوائدها عظيمة، وهي كما عرفتم تعتبر من محاسن الإسلام، لأن الناس يجتمعون فيها على الخير، وهي أفضل متاع إلى الله، أفضل متاع إلى الله، وخير البقاع إلى الله مساجدها، وشر البقاع إلى الله أسواقها، كما جاء الحديث. يحصل في تلك الاجتماعات في المساجد في أوقات الصلوات يحصل التعارف، فيتعارف أهل الحي وأهل القرية بعضهم ببعض، ويعرفون أيضا من رفد عليهم من الضيوف. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير. فيها التعارف، فيها أيضا التزاور، يتزاورون فيما بينهم، ومن فقدوه سألوا عنه، فإن كان مريضا زاروه، وإن كان مسافرا انتظروه. ففيها كما عرفنا التعارف، وفيها التآلف والتحابب والتوادد. فإن الناس إذا اجتمعوا وسلم بعضهم على بعض يحصل بينهم التآلف والتراحم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أرجو السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فحين يجتمعون وحين يأتون للصلاة هذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا، سلام باللسان سلام بالمصافحة، لأنه يشرع السلام عند اللقاء. هذا جاء من بيته وذاك من بيته، وهذا جاء من دكانه وذاك جاء من مكتبه وذاك من مصنعه والآخر من ورشته إلى غير ذلك. اجتمع فعند السلام يحصل السلام باللسان وأحيانا أيضا مع المصافحة. ومن كان قادم من السفر فمع المعانقة للقادم من السفر، والسلام والمصافحة للذي هو غير قادم من السفر. هذه كلها يحصل بين المسلمين تآلف، يحصل بينهم تآلف، وتذهب الوحشة فيما بينهم، وتحد محلها الألفة والمودة والرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذه المسائل خيرها عظيم وبركتها عظيمة وفوائدها كثيرة إذا نجى الله أصحابها من التعصبات، إذا نجى الله أصحابها من التعصبات، سواء كانت التعصبات قبلية أو مذهبية أو حزبية أو عرقية أو عقدية. فإذا كانوا على قلب رجل واحد فهذا من فضل الله عليهم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان أيضا سلفنا الصالح يدخلون المساجد وكأنهم في روضة من رياض الجنة، لا تسمع إلا الخير، هذا يصلي وذاك يقرأ القرآن وآخر يذكر الله وآخر يدعو الله، وتحصل الحلقات العلمية وحلقات القرآن ما بين الحين والآخر، فاستفاد رجالهم ونساؤهم وأطفالهم، وانتشر النور، انتشر النور من بيت الله إلى بيوت الناس. من بيت الله من المسجد إلى بيوت الناس، يعود المصلون وقد استفادوا إما محاضرة كهذه المحاضرة، نسأل الله أن يوفق وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، فيستفيدون من المحاضرات ويستفيدون من الدروس ويستفيدون من خطب الجمعة ويستفيدون من مجالس العلم ومن مجالس الفواحش، فينتقل هذا الخير وهذا النور من بيوت الله إلى بيوتهم. وهكذا كان سلفنا الصالح. ثم أيضا كما عرفتم إن كان هناك جنازة فأتوا إلى المسجد للصلاة عليها، وإن كان حفر كسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر حضروا إلى المسجد وصلوا جماعة وسمعوا الخير في تلك الخطبة واستفادوا، وهكذا صلاة العيد يذهبون إلى المصلى، والمصلى يعتبر فرع المسجد، المصلى فرع عن المسجد ومنبثل عن المسجد، فيذهبون في العيد إلى المصلى يستفيدون جماعة ويسمعون الخير ويسمعون الذكر ويكبرون الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الدين وأن جعلنا من أهله، نحمد الله أن جعلنا مسلمين مؤمنين. ولتعلم يا عباد الله أن أعداء الإسلام لا يريدون أن يكون بين المسلمين تآلف وتراحم وتعاطف فيما بينهم، سواء كان في بيوت الله أو في بيوتهم. فهم يحرصون على البغضاء والشحناء فيما بين المسلمين، ويعتبر هذا من أعداء الإسلام من أكبر المعاول لهدم الدين، إيجاد البغضاء والشحناء فيما بين المسلمين في داخل بيوت ربهم في داخل المساجد. لهذا على كل مسلم أن ينتبه من هذه المخاطر العظيمة، وأن يحرص على التآلف، تآلف القلوب وعدم تتبع الأوراق، عدم تتبع أوراق المسلمين. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته حتى أتى المسجد، فصعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم، يا معشر من قد آمن بلسانه ولم أسلم بلسانه ولم يخطب إيمان إلى قلبه، لا تبدوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنهم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. حديث جيد الإسلام. هذا الحديث العظيم كما رأيتم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت ولا في الطريق، وإنما خرج من البيت إلى المسجد وصعد على المنبر ونادى بصوت رفيع، لم يقله بصوت منخفض، وإنما رفع به صوته بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يخلق إيمان إلى قلبه، لا تخلق المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. نهاهم عن ثلاث، عن اذيه المسلمين لا تؤذوا المسلمين، وعن تعيينهم ولا تعيروهم، وعن تتبع عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم. هذه الثلاث الكلمات العظيمه يقولها رسول الله عليه الصلاه والسلام افضل خلق الله، المبلغ عن الله بهذا الصوت الرفيع وفي المكان العظيم في بيت من بيوت الله وعلى منبر رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولنافذ هذا النداء. ولكن معي في قوله عليه الصلاه والسلام: يا معشر من قد اسلم بلسانه ولكنه الايمان الى قلبه. لاحظ هذا الجبال، تستفيد منها ان هذه الاعمال لا يقوم بها الا من كان هذا حالا، اسلم بلسانه ولم يثبت الايمان الى قلبه، هو الذي يقوم بهذه الاعمال. اذيه المسلمين، تعييرهم، تتبع عوراتهم، تتبع العورات البحث عنها، البحث عنها والتنقيب عنها. قال فلان فعل كذا، انظر فلان صنع كذا، فلان قال كذا، فلان ذهب الى مكان كذا. فلما قال عليه الصلاه والسلام هذا الوصف أسلم بلسانه ولم يهبط الإيمان إلى قلبه، دل على أن هذه الأعمال لا يقوم بها صاحب الإيمان القوي وصاحب الدين المتين وصاحب العلم النافع. إنما يقوم بهذا صاحب الإيمان الضعيف وصاحب الدين الرقيق، والذي أسلم بلسانه، أسلم باللسان والإيمان ما قد دخل إلى قلبه، كما قال الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هنا بمعنى لم، أي ولم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم، لا يزال على اللسان. لا تهد المسلمين بالقرآن أو بالفعل أو بالكتاب أو بالإشارة، ولا تعيروهم في أنسابهم أو على فقرهم أو على اللون إلا أبدان، ولا تعيروا على المهنة أنك جزاء أو بقال أو بيع الوقت أو الفراغ إلا أبدان، ولا تنفعوا عوراتهم. ثم انظروا أيضا إلى الجزاء، والجزاء من جنس العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. الجزاء من جزاء، وهذه قاعدة ولها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. القاعدة ما هي؟ الجزاء من جزاء، من جنس ما تعمل تجازى منه. لما تتبع عوره اخوانه تتبع الله عوره. وانظروا الى شده العقوبه، قال: ومن تتبع الله عوره يفضحه ولو في جوفه. يعني وان كان عمل الخطا مختفيا عن الناس في جوف نعل ما علم به أحد، وإذا بالفضيحة تظهر، يفضحه الله سبحانه وتعالى. لما تتبع العورات عورات إخوانه جاءت جزاءً. فهذه الفوائد من أين يستفيدها الناس؟ من بيوت الله عز وجل، بيوت الله ربة الأجيال السابقة. خرجوا من المساجد علماء ودعاء وخطباء وأئمة وحفاظ وقضاة ومفتون من بيوت الله، ومؤلفون من المساجد. فالتعليم في المساجد فيه بركة أبرك من غيره، سواء كان قسم النساء تعليم النساء، أو قسم الرجال تعليم الرجال، أو كان حلقات التحفيظ للأولاد أو للبنات أيضا في قسم النساء. هذا كله فيه خير عظيم إذا أخرقوا في نياتهم وواظبوا على هذا الخير العظيم. فيحصل كما عرفتم التزاوج للمرضى، لأنهم فعلوا في المسجد، قالوا فلان مريض فزاروه، فلان مات فشيعوه. ويحصل العزاء لأهله، أهله يعزون أقرباءه. كل هذا بفضل الله، ثم بفضل هذه المساجد واللقاء فيها والجلوس فيها، يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويرجع العاقل ويرجع المعلم. وكما عرفتم حين حصل بين علي رضي الله عنه وبين امرأته فاطمة رضي الله عنها شيء، أين ذهب؟ إلى المسجد. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة يسأل عنه، فقالت كان من أمرنا كذا وكذا، فخرج. فأرسل من يبحث عنه، فقيل له هو في المسجد نائم. فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، وجده قد أكبر التراب على جلده، مسجد ذو الفراش، في عهد الرسول كان ذو الفراش. واليوم الله أنعم علينا بهذه النعم، علينا أن نشكر الله. كان ما عندهم كهرباء، ولا عندهم فرش، ولا البلاط، ولا السقوف التي تمنع نزول المطر. اليوم نحن في نعم. كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسجد النبوي إذا جاء مطر نزل على الناس الحال، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، ودع الله اللهم أعطنا اللهم أعطنا اللهم أعطنا ثلاث مرات، فجاب الله دعاءه. قام ظهرت سحابة، وما كان في السماء أي غزاة من السماء، ظهرت سحابة من وراء جبل سلع، ثم توفرت المدينة وافترفت ورددت طلاق النبل عليه الصلاة والسلام، وجاء المطر وانحدر الماء من سقف المسجد على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، معنى أن سقف المسجد ما كان يخف الماء. اليوم أنتم في النعم، ينبغي أن نشكر الله على هذه النعم أكثر، خير عظيم ونعم كثيرة. لكن أولئك صح أن المسجد ما هي جراح ولا براح ولا عليه المعاجين، والصح ما يكف ما يمنع نزول الماء، لكن القلوب مؤتلفة، القلوب متآلفة متحابة، كقلب رجل واحد لا كهرباء عندهم ولا مراوح ولا مكيفات، ولكن كما عرفتم هم طبقوا الدين. نحن الله أنعم علينا بالنعم، ولكن أصاب علينا نقص من حيث الدين ومن حيث الإيمان ومن حيث العمل الصالح. إلا من رحم الله. فعلينا أن نستفيد من هذه المساجد التي هي درة. مسجد الحي درة الحي أفضل ما في الحي. المسجد أفضل ما في الحي حتى لو كان بناءه من الخشب من الحشيش. أفضل ما في الحي أفضل من تلك القصور الشامخة. القصور الشامخة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويوم أن يكون المسجد كما قلنا فيه تعليم. الحمد لله مساجد السنة من فضل الله. مساجد السنة في سواء كان في الحديدة أو في الحديدة في كل مكان فيها الخير فيها العلم فيها التعليم فيها التحرير وفيها أيضا التآلف فيها التآلف فيها التراحم المصافحة البشاشة الابتسامة التزاور. هذا موضوع من فضل الله لأنهم عرفوا السنة. أهل السنة قرأوها فهموها. هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يحفظ وهذا يذكر وهذا عنده حلقة وهذا عنده درس وهذا عندهم محاضرة. فالخير عندهم باستمرار. فاستفاد رجالهم ونساؤهم وأطفالهم من فضل الله عز وجل. ففيها كما قلنا التآلف هذه المساجد خاصة مساجد السنة التآلف على الخير وعلى السنة. أما مساجد البدع حتى لو كان في تآلف لكن التآلف على البدعة وعلى المعصية على التحزبات الله ما يحبها. الله يحب التآلف على الحق على الدين على الكتاب على السنة يبتغي بعمله وجه الله. محاضرات أهل السنة كما تعلمون ليست من أجل التحزب أبدا وإنما من أجل أن نطيع الله ورسوله أن نطيع الله ورسوله أن نتقي الله أن نتمسك بالدين أن نتآلف على الحق أن نتعاون على البر والصبر كما قال الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا الذي يحرص على إيجاد المشاكل في داخل المساجد اسمه إن الله عظيم. أي والله من يحاول على الزوارع وما يساق إذا رأى أهل المسجد هادئين يحاول يزوبع ويطلق هذا والله إثم عند الله عظيم. يا هذا الزوادع والقلائل لو كانت في الحارة وفي الشارع محرم في الشارع في الأزقة يزوبع ما بين هذا الجار وهذا الجار على زقاق على ربع متر على كلمة على كلام الأولاد على مضرارة الأولاد إثم عند الله عظيم. مع أن شارع ترابي وزقاق ترابي لكن مهما كان الفتنة بين المسلمين محرمة ولا يدخل الجنة قتال أينما الذي يفتن بين المسلمين كيف لما يكون في بيوت الله يحاول يحول المسجد إلى فتن وإلى محن وإلى أحقاد. فالله الله يا عباد الله علينا أن نعرف قدر هذه النعمة نعمة بناء المساجد وأنها من محاسن الإسلام من محاسن الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان في مكة قبل الهجرة مضطهدا كان لا يستطيع أن يقيم الدين من مضايقة المشركين له. صبر على هذا 13 صفة حتى أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة فهاجر، ما هاجر حتى أذن الله له بذلك. انظروا إلى أدب الرسول عليه الصلاة والسلام مع ربه، لما أذن الله له في أن يهاجر هاجر إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وأول مرض إلى قباء، أول مرض في المدينة إلى قباء، لأنها كانت على طريقه، وأول ما بدأ ببناء مسجد قباء. من هنا تعرف أهمية المساجد في الإسلام، وأن المسجد قبل البيت، والمسجد قبل الحي. أول ما بدأ ببناء مسجد قباء، ومكن في قباء 14 يوما يصلي في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى المدينة، وأول ما بدأ ببناء المسجد النبوي. انظر إلى حرص الرسول على بناء المساجد، وإلى حبه للمساجد، وإلى حبه للدين عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق في المساجد. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، رجل قلبه معلق في المساجد، يحب المساجد، يحب الدين، يحب بناء المساجد وتوسعة المساجد وإصلاح المساجد وإقامة الدين وإقامة العلم وإقامة الدروس والجمع والجماعة. هذا من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. والناس في ذلك اليوم كما تعلمون في حرب شديد لا يعلمه إلا الله، في حرب شديد، الشمس قد ذبت من رؤوسهم قد رميت، والعرق اشتد في كل أبدانهم، وهم في عطش وفي جوع وفي حر وفي تعب وفي ضعف وفي هم وفي غم وفي كرب وفي خوف لا يعلمه الا الله. وهؤلاء 7 وهم في الموت في عرصات القيامه مضللون بظل العرش. انظر الى هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، هذا الكرم من الله الكريم، اكرم الله بهؤلاء الكرماء الذين يستحقون التكريم بما عملوا في الدنيا وبما بذلوا. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هذا من السبعة. شاب نشأ في عبادة الله، هذا من السبعة. والشاب يشمل الرجل والمرأة، يشمل الشاب ويشمل الشابة الذي نشأ على عبادة الله وعلى طاعة الله، لم ينشأ على الضياع وعلى الشوارع وعلى اللعب وضياع الأوقات وتضييع الصلوات، وإنما نشأ على عبادة الله وعلى طاعة الله، شاب أو شابة. هذا من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: ما المراد بظله؟ قالوا: بظل عرشه. وذكروا ما يشهد لهذا من الأحاديث، وبعضها قد صحها وحسنها الشيخ الألباني أنه جاء في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء مضللون بظل عرش الرحمن، وغيرهم في حرب يعلمون الله. والسبعة ليسوا بسبعة نفر فقط، بل كل قسم تحته ما لا يعلمه إلا الله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل تفرق بخلقه فأخفاه حتى واجع على شماله ما تفرق يمينه ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عيناه ذكر الله حاليا يعني لحظة فذكر من خوفه من الوقت ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين هؤلاء السبعة كل واحد منهم تحت أقدار أنواع أو أفراد لا يعلمهم إلا الله والإمام العادل الذي حكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما أجمع عليه السلف أجمع عليه حكم بالكتاب وبالسنة وبما أجمع عليه السلف فكان عادلا في رعيه لا يظلمهم بل يعدل فيهم ويحفظهم ويرتب بهم ويشفق عليهم يشفق عليهم مثلما تشفق الأم على أولادها والأب على أولادها فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فعلينا يا عباد الله علينا أن نعظم هذه المساجد ومن تعظيمنا لهذه المساجد كما تعلمون أنه يقول عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد تقول له لا أذبح الله تجارة فإن المساجد لم تبن بها تعظيم بيوت الله ومن سمعتموه يرشد ضالة في المسجد تقول له لا أذبح الله عليه فإن المساجد لم تبن بها إن شد الضالة يقول من رجلك لا وكذا هذا ما يجوز هذا يكون خارج المسلمين من بعد الباب ومن بعد الصرح إذا كان الصرح المسجد يكون من بعد الصرح من بعد الباب الأخير الخارج أما داخل المسجد لا احتراما لبيوت الله لا ينشي الضالة ولا يبيع ولا يرتاع في المسجد ويحتاج بيوت الله وإذا دخل المسجد فتعظيما لبيت الله لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى يكون قد حالف بيتك أنت تدخل بيتك وبيت غيرك فتجلس فلا تجعل بيت الله مثل بيتك بيت الله المسجد إذا دخلته فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تعظيما لبيوت الله هذه المساجد يا إخواني الله تعظيمها من تقوى القلوب وهي من شعائر الله وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب وعدم رفع الأصوات أيضا في المساجد وعدم الخصومة في المساجد والمحافظة على نظافتها من الأوساخ ومن النجاسات فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مخانة في جدار المسجد القبلي فأضل وتلون وجهه وحكه وطيب مكانه حكه بعرجون حق النخل وطيب مكانه مع أن المسجد كان في ذلك حين جريد النخل ومن الحجارة ومن الطين ومن الجريد ومن الجذوع جذوع النخل فسواء المسجد كان من الجنب أو من أبلغ أو من الخطر الحديث المسجد معظم والمسجد محترم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم التوفيق والآن نجيب على بعض الأسئلة قبل صلاة العشاء.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.